بودكاست صوت.
مرحبا، أنا شرب الديسي، برافقكم في هاي الحلقة من حرر. أكيد سمعتوا عن قانون الجرائم الإلكترونية بالأردن. المظاهرات والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي اللي استمرت لمدة أسابيع. جهات قانونية وحزبية وحتى خارجية مثل السفارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أصدرت بيانات حول القانون وتبعاته الممكنة على حرية التعبير. خلال شهر من تقديم القانون لمجلس النواب وموافقته عليه، صدرت إرادة ملكية في 12 آب بالموافقة على قانون الجرائم الإلكتروني الجديد، على أن يتم العمل في القانون بعد شهر من إقراره. كثير ناس تساءلت كيف رح يكون شكل هذا القانون على أرض الواقع، وكيف رح يأثر على حياتنا اليومية، شو علاقته بالمناخ السياسي والحزب الحالي في الأردن. معنا في هاي الحلقة الدكتور طارق مريود التل، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت، ليساعدنا في فهم تداعيات هذا القانون على الحياة السياسية والاجتماعية والصحفية في الأردن، ويرجع فينا لورا حتى نحكي عن تاريخ الأردن وتعمق في الوعود الحكومة الأردنية للإصلاح السياسي والاقتصادي على مدى فترة طويلة. مرحبا دكتور طارق.
أهلا وسهلا
دكتور. شو رأيك بإقرار هذا القانون وتعديلاته، وكيف ممكن نقرأه بالتوازي مع المجريات الأخرى في الأردن في الوقت الحالي؟
أنا الحقيقة ما بستغرب وجود قانون مثل هذا في بلد زي بلدنا. بعتقد أنها ليست على طريق الديمقراطية، بل هي على طريق تمكين نوع من الديمقراطية المقيدة، نستعمل تعبير الأستاذ علي محافظة، وديمقراطية محدودة. اللي استغربته في عملية البت في هذا القانون هو أن الدولة لم تولي أي اهتمام لبيان الخارجية الأمريكية، وكما سمعنا لم تستجيب الدولة حتى لمطالب السفراء الأجانب اللي هم طبعا بمثل الدول المانحة اللي عم تبقي الأردن على وضع الاقتصادي أصلا هش. ليش ما بستغرب؟ إنه هناك بيذكرني هذا القانون بالطريقة اللي تعاملت فيها الدولة مع قانون المطبوعات القديم بعد رفع الأحكام العرفية في 92. في ذيك الفترة توسع المجال الإعلامي في الأردن، وصدر عدد من المجلات الأسبوعية، منها مجلة أنا أصدرت تبع المرحوم ناهض حتى اسمها الميثاق، وارتفع سقف النقاش. وكان رد الحكومة أنهم جاءوا بقوانين عن قذف المقامات العليا وسلسلة من الإجراءات اللي حددت حرية الصحفيين. نحن نلنا منها نصيبنا في الميثاق، تم اجتياح مقر الميثاق، قضينا إلى واختبأ ناهض حتر وأغلب الصحفيين عندنا، ثم اعتقل بعضهم وحكم على أساس قذف المقامات العليا. طبعا انتهت الجريدة عندما تم ضرب ناهض أمام أولاده، ولم ينجو من الموت في هذه الفترة إلا بسبب عملية استخرجت بضعة أمتار من أمعائه. فالحيز الإعلامي في هذا البلد دائما كان ضيق، ويمكن القانون الإلكتروني هذا يعني هو في هذا السياق، يأتي في هذا السياق، سياق يضيق على الحريات العامة ويضيق على النقاش الصريح لإجراءات الدولة. هلوانا في مشكلة أساسية، إنه نحن إذا بدنا نعمل ديمقراطية مقيدة، وحتى إذا بنقبل فيها، يجب أن يكون هناك نوع من الفضاء لمناقشة القرارات الحكومة، وكمان لمساءلة الوزراء والمسؤولين. والسبب طبعا هو أولا ضعف البرلمان الأردني من ناحية التنظيمية أمام قوة الدولة، وجود مجلس أعيان معين وليس منتخب. وطبعا تاريخ من تورم سلطات الدولة على حساب سلطات الجانب التنفيذي للدولة على حساب الجانب القانوني أو الجانب التشريعي. وطبعا إحنا نواجه مشكلة فساد مستديمة منذ أواخر الخمسينات. كان هناك بعض محاولات إصلاحها توقفت بعد الستينات، فتفشي الفساد وطبعا نتيجة عدم وجود مساءلة أو مثلا صحافة حرة تقدر تكشف القرارات الغير سليمة والإساءة إلى السلطات. وهذا لا يبشر بمستقبل جيد لهذا البلد، خاصة أن الآن إحنا منعاني من تعاظم مديونية إلى أرقام يعني لم نراها من قبل، ولعل من أسوأ حالات المديونية في الجنوب الحالية.
دكتور طارق، عشان نعطي سياق للمستمعين، قانون جرائم الإلكترونية في الأردن بدأ في عام 2010 كقانون مؤقت كان يسمى قانون جرائم أنظمة المعلومات. الهدف الرئيسي كان من إقراره هو وجود آلية لمحاسبة الجرائم اللي ممكن تصير على منصات التواصل الاجتماعي مثل الابتزاز وسرقة المعلومات إلى آخره. بعدها تطور القانون المؤقت لقانون جرائم إلكترونية عام 2015 تم إقراره، وكان وقتها في إشكاليات على مدى في موضوع القدح والذم والتحقير الموجودة في القانون، حذر منه سياسيين وإعلاميين. والآن بعد 8 سنوات على قانون جرائم إلكترونية عام 2015 خرجت الحكومة بقانون جرائم إلكترونية جديد تم مؤخرا صدور إرادة ملكية سامية موافقة عليه بعدما تم الموافقة عليه من قبل مجلس النواب والأعيان، وإضافة تعديلات بسيطة وهامشية جدا على مواد هذا القانون. شكل نوع من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي لدى حقوقيين وأحزاب سياسية ومؤسسات حقوقية مثل Human Rights Watch وحتى الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ودار حديث حول إمكانية تقييد لحرية التعبير عبر الفضاء الإلكتروني وتقليل الحيز المدني المتاح لعمل الصحفيين وغرامات المرتفعة نسبياً. إحنا بنحكي عن غرامات مرتفعة جداً يصل سقفها ل 50,000 دينار، وقد يعرضك لحبس لمدة قد تصل إلى 5 سنوات. طبعاً عدا عن المظاهرات التي خرجت أمام مجلس النواب وسط البلد للمطالبة بإسقاط القانون. دكتور طارق، مع وجود مجلس نواب في آخر انتخابات خرج عام 2020 بنسبة اقتراع 29.9%، ممكن نتساءل عن مدى تمثيل هذا البرلمان للشعب الأردني، تحديدا بعد أن أقر هذا القانون بالتزامن مع مطالبات من الشعب للمجلس برفضه. شو هي قراءتك لهاي العوامل المجتمعة؟
بعتقد هناك موضوعين. أولا بدنا نسأل عن طبيعة الطبقة التجارية في هذا البلد وفي مجمل دول ما كان يسمى العالم الثالث هو فضاء الجنوب. الاقتصاد في هذه الدول هو اقتصاد تابع بامتياز، وفي الأردن طبعا تابع بامتياز، مربوط بالمساعدات الأجنبية، وهذه التبعية كان نتيجتها أن الطبقة التجارية اللي موجودة في الأردن كانت مركزة في عمان بالذات ارتبطت ارتباط عضوي بالدولة. التحول الأساسي اللي جرى في العقود الأخيرة أنه هاي الطبقة دخلت في دوائر التمويل والرأس المال الخليجي، ما سماه آدم هنية وهو من أبرز الباحثين في اقتصاديات الشرق الأوسط بخليجي كابيتال، مراكز في الخليج فيها بسبب الأموال النفط تضخم للتركب تراكم الرأسمالي، توسعت خارج الخليج واخترقت دول الجوار. السلطة الفلسطينية مثال درس هذه أدمانية، بعتقد أنها موجودة كمان في الأردن في ملكية خليجية في البنوك وفي أغلب المؤسسات الكبرى. هذا النوع من رأس المال لا يتطلع إلى بناء اقتصاد وطني على طريقة البرجوازية الوطنية التقليدية اللي نقرأ عنها في الأدبيات الماركسية، بل يعمل على تعزيز شبكات رأسمالية عابرة للدول Transnational Capital ومربوطة بشكل عضوي بدول المركز مثلا بسوق المال في لندن. فما بهمه وجود آليات محاسبة ديمقراطية أو حتى حكم القانون، لذلك لا يدفع باتجاه تحول ديمقراطي بالطريقة التقليدية. هاي النقطة الأولى حول البنية الاقتصادية والاجتماعية التي تحيط بهذا القانون. الموضوع الثاني ينبع من نوعية التطور السياسي في الأردن منذ الخمسينات. كانت عندنا طبعا تجربة حكومة سليمان النابلسي اللي فرضت حكومة نيابية على القصر بسبب نجاحها في الانتخابات، وبعد عملية التعبئة الجماهيرية التي أطاحت بحلف بغداد وعززت قدرة الملك حسين في طرد جلوب وإنهاء المعاهدة البريطانية الأردنية. طبعا هذه الحكومة لم تدم أكثر من 6 أشهر، وجاء بعدها فترة من القوانين العرفية قضت على الأحزاب والمؤسسات المدنية التي كانت تنمو بشكل متسارع في هذه الفترة. هناك تجربة أخرى لا يتحدث عنها الكثيرون، اللي حكومة وصف التل الأولى بين 62 و 63، حيث جرت انتخابات لم يسمح بالأحزاب ترشح فيها بشكل علني، ولكن سمح لهم بالعمل. وانتهت هذه إلى برلمان لم يعطي وصفي نفسه الثقة إلا بأرقام 31 مع 29 ضد. ونفس هذا البرلمان اللي كان يعني نفس درجة الحرية لبرلمان 57 في اعتقادي، حجب الثقة عن حكومة سمير الرفاعي فيما بعد، وذلك كان في ظل طبعا المحادثات الوحدة قائمة بين مصر وسوريا والعراق، واستغلت الدولة ذلك لإنهاء تجربة هذا البرلمان. ومن بعدها لم يخرج علينا برلمان حر إلا في 89. وهذا البرلمان كانت المشكلة الأساسية فيه بعتقد أنا نوع من التحالف أو الاتفاق الضمني بين مضر بدران الذي كان يمثل مؤسسة المخابرات آنذلك والإخوان المسلمين. فهذا البرلمان عمل على تقويض وإضعاف مطالب ما سمي بهبة نيسان 89، التي كانت تطالب بإصلاح جذري للدولة الأردنية وإنهاء دوائر الفساد فيها. اللي صار أنه بواسطة هذا التحالف تم وضع اللوم لمشاكل الفساد ومشاكل تراكم مديونية في هذه الفترة على بعض المسؤولين في الدولة، وبقيت الدولة تعمل كما هي. ضعف البرلمان وضعف المؤسسات البرلمانية مع استمرار فترات الأحكام العرفية بالذات بين 67 و 92 أضعف المؤسسات المدنية ومنع نمو أحزاب حقيقية سواء كانت عقائدية أو غير عقائدية. طبعا كانت أجهزة الأمنية تلعب دور في ذلك بأنها كانت تفرض على كل الأحزاب إنهاء أي علاقات خارج القطر الأردني، ثم أضعفها بشكل أكثر. فالأحزاب التي خرجت ودخلت إلى هاي فترة الديمقراطية المقيدة كانت أحزاب ضعيفة. الحزب الوحيد الذي ممكن نسميه حزب قوي هو كان حزب الجبهة الإسلامية، طبعا نبع عن جمعية الإخوان المسلمين التي لم تعاني من أحكام العرفية في كل هذه الفترة. وطبعا كما نعلم عملت الدولة والأجهزة في الفترة الأخيرة على تقسيم هذا الحزب وإضعافه، ولذلك بقي إمكانية بناء أحزاب حقيقية محدود جدا بسبب التدخلات الأمنية، وأيضا بسبب أساليب جديدة من التقسيم، التلاعب بقوانين الانتخاب. قانون الصوت الواحد طبعا عزز تمثيل العشائر على حساب الحياة الحزبية، وأضعف من مجال الأحزاب لفترة 30 سنة، وهذا فتح المجال حتى لما تعود الأحزاب. يعني نحن بدنا ننتظر التجربة وإن شاء الله يكون فيها بعض بوادر الأمل، لكن على الأغلب راح تكون هذه أحزاب مصالحية مربوطة كما أسلفت بدوائر رأس المال في الخليج، مما طبعا سيضعف من الأجندة الديمقراطية التي عندها.
دكتور طارق كان عم بيحكي عن وجود أحزاب سياسية جديدة في السنوات القادمة إثر قانون الانتخابات الجديد لعام 2022. هذا القانون تم إقراره عن طريق اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية اللي تشكلت عن طريق الملك، وكان إحدى مخرجاتها هي تشكيل قانون وإقرار قانون انتخابات جديد. تم رفع توصيتها لمجلس النواب وتم إقرار هذا القانون. ترخصت خلال هذا الوقت أحزاب، وخلال الصيف أحزاب سياسية جديدة في الأردن، وترخصت أحزاب سياسية كانت موجودة مثل حزب الشيوعي الأردني وحزب جبهة العمل الإسلامي. وكان في عقبات لترخيص أحزاب مثل حزب الشراكة والإنقاذ اللي يتعرض منتسبينه للملاحقة الأمنية والتهديد في بعض الأحيان. هذا كله برجعنا للسياق التاريخي للأحزاب، وحتى نفهمه يعني نربط كل هاي الأحداث مع بعض، إنه في ظل وجود وعود في التمهيد للحياة الحزبية فجأة بخرج عنا قانون جرائم إلكتروني جديد، حيث إنه هذا القانون يبدو حسب الكثيرين إنه مجحف في حق الحريات العامة. دكتور طارق، إذا ما ندمج كل هذه الأحداث التاريخية مع بعض، واضحة في سياق وعود الإصلاح والتنمية الحزبية، كيف ممكن أنت تشوفها برأيك؟ وشو قراءتك للمشهد؟
أنا بعتقد أنه الحياة الديمقراطية هي نتيجة يعني سلم العوامل، أولا مؤسساتية، وجود أحزاب، برلمان فعال، بس ثانيا إلى علاقة بالإعلام وحرية التعبير، وبعدين بصطبة القانون، وبمعنى صطبة القانون أنه يحمي الحريات الفردية بالإضافة إلى الاتفاقات القانونية. فهذا الشيء يعني ما انبنى عندنا بشكل سليم بعد 89. أولا علينا أن نفهم طبيعة حركة هبة نيسان ثورة الخبز اللي اثرتها مظاهرات معان والحراك في 2010. المطالب الأساسية هنا كانت معيشية وتتضمن نوع من العداء للفساد والتصرفات الغير مسؤولة للدولة التي كان يعتبرها الناس بسياسات مختلفة، منها طريقة التعامل مع الممتلكات العامة، مع الطريقة التخاصية، أدت إلى إضعاف الاقتصاد الأردني وتقويض نوع من السوشيال كونتراكت أو العقد الاجتماعي الذي كان يربط الملكية بالأردنيين، والذي كان أساسه أن تناط أغلب سلطات التصرف السياسي في الأردن إلى القصر مقابل تأمين القصر المعيشة الأساسية والنوع من العدالة الاجتماعية لجماهير الشعب الأردني. طبعا ما حصل في 89 أيضا هو إفلاس الدولة بسبب الدين، تورم الدين العام، ومجيء سياسات التغيير البنيوي تحت إشراف البنك الدولي وصندوق النقد التي أسست للخصخصة وتوسع منطق السوق على حساب هذا العقد الاجتماعي.
دكتور طارق كان عم بحكي عن الفترة اللي انخفضت فيها قيمة الدينار مقابل الدولار سنة 1989 والارتفاع الشديد في أسعار الأساسيات والتضخم اللي صار في البلد حينها،
مما أدى إلى سلسلة من الحركات المجتمعية، المظاهرات وغير المظاهرات وحراكات كما حصل في 2010 و 2011 تطالب بإعادة هذا العقد. للآن لم تستجيب الدولة واستمرت في النهج النيوليبرالي بل توسعت فيه، وهذا واضح بعتقد في قوانين الضرائب التي تم إبرامها في الآن قانون العقار الجديد الذي يعمل عليه، وطبعا في استمرار بالخصخصة وبالانفتاح الاقتصادي وبطبيعة القرارات القائمة. لكن هناك كمان بالإضافة إلى هذا التغير البنيوي في الاقتصاد السياسي للأردن واللي واضح للجميع، أنا بعتقد نوع من التغير في التنظيم السياسي للحكم الهاشمي. فدستور 52 حاول تأسيس لنوع من الحكم النيابي الملكي، عمليا مع إنهاء حكومة النابلسي وإجهاض تجربة وصف التل والزاع المجالي الإصلاحية بالستينات وأوائل السبعينات، انتقل الحكم مدعما بالمال الخليجي الذي كان يأتي بكميات كبيرة بعد 67 وبعد الرباط بالذات إلى نوع من حكم الملكي النيابي، حيث أن السلطة تتركز في القصر، ولكن كان في أيام الملك حسين القصر ينفذ من خلال مؤسسات الدولة، من خلال حكومات عندها ولاية عامة تأتيها من البرلمان. حتى في فترة غياب البرلمان بعد 74 بين 74 و 89 تم تأسيس لمجلس استشاري يأتي بشخصيات معينة تقوم بمساءلة الوزارات وفي محاولة المحاسبة. مع إضعاف البرلمان وضعفه بعد العودة، وضعفه هنا مربوط أنا بعتقد بقوانين الانتخاب التي تم إبرامها وقوانين تمنع نمو الحياة الحزبية. إذا بدك تنمي حياة حزبية أحزاب قوية عليك أن تؤمن لها سبل الاستحواذ على السلطة بطرق انتخابية، وذلك لا يأتي إلا عن طريق قوانين الانتخاب النسبية تقدر تخلطها إذا بدك مع تمثيل جهوي ومحلي، بس النسبية لازم تكون يعني لها دور أساسي في اختيار غالبية أو أقل شيء نصف النواب. هذا بيأمن لك أحزاب قوية بتصير هاي الأحزاب بعدين فاعلة، وبتصير كمان المشاركة السياسية مجدية عند الجمهور الواسع وما بتنحصر على أصحاب المصالح. فالخطر في اتجاه الدولة في هذه الفترة هو أن لا تتوسع التجربة الحزبية، سبب في ذلك طبعا وجود قوانين مثل قانون الإعلام الإلكتروني اللي تحدثنا عنه، وطبعا قوانين الانتخاب من جهة ثانية، وتخرج علينا أحزاب هي فئوية عبارة عن تشكيلة من الأحزاب التي كانت عقائدية ولكن الآن ضعفت كثيرا، وبعدين أحزاب مصالح قائمة حول شخصيات نافذة وإلها صلة بدوائر السلطة، أحزاب مدجنة، وهذه الأحزاب المدجنة لن تبني ديمقراطية في فترة. أنا والدي كان سكرتير خاص للملك حسين وأمين عام الديوان الملكي في أوائل السبعينات، وكما أسلف لي لم يتعدى عدد الموظفين المصنفين الديوان في هذه الفترة عن 40 شخص. الآن طبعا الجهاز صار أكبر بكثير ويلعب دور أساسي في القرارات حتى بالتدخل في 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 في, في الوزارات وفي أعمال الوزراء. وما عزز ذلك طبعا الإصلاحات الدستورية التي نقلت قيادات قوى الأمن الأساسية والجيش إلى الديوان، وأصبح تعيينها عن طريق الملك. طبعا في الدستور الأردني ملك فوق السلطات وفوق المحاسبة، إذا أنت ما بتقدر تحاسبه ولا بتقدر تحاسب تعييناته معناته أنه مجال واسع من العمل السياسي في الأردن خرج من أي نوع من المحاسبة الدستورية والبرلمانية. بس هو المبدأ العام أنه إذا أنت بدك تترك حياة حزبية فعالة بدك تترك للناس حرية التنظيم والتعبير، وإلا أنت عم بتقوم بعملية ببناء بترينة ديمقراطية ونوع من التمثيلية السياسية بدل ما تكون عملية سياسية فعالة.
دكتور طارق، مؤخرا في شهر نوفمبر العام الماضي صار في مظاهرات في الجنوب إثر ارتفاع أسعار المحروقات، وصار في إضرابات لقطاع النقل والشاحنات، وكان في حشد لهذه المظاهرات عن طريق تطبيق تيك توك، واللي هو تطبيق يتم استخدامه بشكل كبير في الأردن. وتم التفاعل مع تطبيق تيك توك حينها، وبكل بساطة الحكومة قررت حجب تطبيق تيك توك في الأردن واللي هو مستمر إلى الآن. وبتعرف في إحنا عندنا بالشعب الأردني في عدة مظاهرات صارت 2018، ومظاهرات بشكل عام يتم حشد لها عن طريق أحيانا بث مباشر عن طريق الفيسبوك، وتعرضنا لعدة أحداث كانت شبيهة في حجب تطبيق تيك توك حجبت البث المباشر في فيسبوك. في القانون الجديد بكل بساطة الحكومة بتلزم الشركات في فتح شركات مثل فيسبوك وتويتر في فتح مكاتب إلها في الأردن، وإلا حسب القانون سيتم تقليل عرض نطاق تردد حركة الإنترنت. يعني جملة صعبة بس معناها أنه راح يصير التطبيق بطيء عند الاستخدام في الأردن، طبعا في حال كان عندها شركة أكثر من 100,000 مشترك.
يعني أنا بعتقد أنه نحن نعيش في عالم معولم، و يعني الوصول للإنترنت متاح أمام الجميع وسهل، وصعب جدا على أي دولة إلا إذا كان دولة عظمى مثل الصين منع التداول في هذا المجال الإلكتروني. يعني أي إجراءات يعني لن تأتي بنفع على المدى الطويل. في المدى الطويل صحيح يكتشف الناشطين أساليب أخرى لبث أفكارهم. طبعا لما أنت تدفع هذا الناشط إلى الخارج بتزيد في حدية ما يقوله وبتحرر كل هذا الكلام عن الإشاعات والمبالغات راح يتحقق، بينما إذا كان الناشط موجود في الأردن هو يحاسب يتعامل مع السلطات يأخذ رد، وكل الخطاب يكون خطاب مختلف. هلأ بدنا نسأل لماذا لجأت الدولة إلى هذا النمط ولهذه الدرجة من التدخلات؟ أنا بعتقد هذا بيعكس حجم المعاناة الاجتماعية والاقتصادية لقطاعات واسعة من الشعب الأردني، وذلك بسبب تعاظم الفقر، استمرار البطالة خاصة بين الشباب، وفشل متلاحق للوعود التنموية التي تطلقها الدولة تحت رايات مختلفة وأطياف مختلفة تعود كلها إلى الأساس النيوليبرالي. والخطر في كل هذه الإجراءات اللي عم نناقشها إنه تبقى كما قلنا بترينة تمثيلية في البرلمان، وأصوات الناس الحقيقية تحجب عن العرش، ولذلك ينفتح المجال إلى أنواع مختلفة من الإساءة في استعمال السلطة، وكما أسلفت حتى خطر الاندفاع نحو التطرف وأعمال سياسية لا يقبلها هذا المجتمع ولا تتحملها هذه البلد أصلا.
أنا بشوف بالفعل كلامك في مكانه، كونه في ضغط الضغط الضغط بالآخر يولد نوع من الانفجار، فالأفضل أن يكون في نوع من الرقابة لكن مش في تقييد الحريات هذا اللي احنا نتعامل فيه. في أثر هذا الإشي على الإعلام والإعلاميين بشكل أو بآخر، قانون الجرائم الإلكترونية الجديد في حال تم ثبات نوع من الجرائم على صحفي أو مدون، تستطيع الحكومة إغلاق مدونته لفترة من الزمن، تستطيع إغلاق مكتبه أو مكتب المؤسسة لمدة من 3 أشهر لمدة سنة على غرامة مالية مرتفعة أكيد. وهذا نوع بشكل برضو من أنه تقييد على الإعلام بشكل خاص في هذا القانون. يعني في الشعب، عامة الشعب اللي هم بنتقدوا قرارات الحكومة، في برضو الإعلام والسيطرة على الإعلام، بالرغم من عدم وجود إعلام معارض بشكل أساسي في الأردن، يعني بشكل يعني يمثل. أنا بشوف أحيانا فيش عنا إحنا وسيلة إعلام تمثل نوع من ال يعني من برضو من الخارج، حتى فيش وسيلة إعلام معينة تمثل هال 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 هالضغط الهائل في البلد. ففي محارب الإعلام الحر، وفي مؤخرا صدر قرار باعتقال الصحفي أحمد حسن الزعبي، وهو صحفي ساخر يسخر من قرارات الحكومة بطريقته المضحكة، عنده برامج مع تلفزيون عربي رؤية، ومعروف وشخصية بارزة، هو من الرمثة شمال الأردن، وشخصية بارزة إثر تعليقه على مظاهرات الجنوب اللي صارت بشهر 11. ففي نوع من محاربة الإعلام كشخص مثل أحمد حسن الزعبي، برأيك ليش؟
بعتقد أنه اعتقال الزعبي هو في إطار السياق اللي تكلمنا عنه، وهو محاولة لحصر التعبير السياسي سواء كان في الإعلام أو في الانتخاب أو في الأحزاب بمجال ضيق جدا مدجن لا يقبل أي نوع من المعارضة ولا يفتح المجال لأي نوع من الرأي الآخر. فأنت لما تبلش بكاتب ساخر من هذا النوع وعنده لغة بسيطة ولطيفة تصل إلى مسامع الناس والأردنيين، إلا راح يتولد آراء سياسية مختلفة ما بتقدر أنت تقنيها زي ما بدك. وإذا بتخليها بالخارج خطط دائما أنها تتجه باتجاه معاكس معارض متطرف وأن تخرج عن السيطرة أو عن حتى السياق الأردني. وكما قلت نحن الآن في عالم معولم، في سهولة اتصال، في سهولة حركة، الوصول إلى هاي الآراء الثانية سهل جدا على الشعب الأردني، والشعب الأردني شعب في غالبيته الساحقة، فبيبحث عن أساليب للتعبير عن النفس، خاصة أنه بيعاني من بطالة مزمنة ومن ضيق الفرص وضيق الأفق المستقبلي. الأفضل بكثير أنك تسمح لمعارضة بناءة مهما قالت. وإحنا في الأردن عندنا ميزة يعني لازم نتمسك فيها، إذا بتذكر أنت في فترة الربيع العربي كانت المطالب تخرج في كل الساحات الثائرة العربية، الشعب يريد تغيير النظام، عندنا الشعب يريد إصلاح النظام. هاي موضوع الإصلاح هو موضوع مهم جدا، هو عبارة عن دعوة إلى التفاوض إلى تبادل الآراء ضمن الإطار المتاح اللي هو أصلا ديمقراطية مقيدة ليس التعبير الديمقراطي كامل. فأنت ليش ما تتمسك بهذا الحكي وتحاول تحسن أساليب التمثيل وأساليب التعبير في هذه الديمقراطية المقيدة، تطلع ببنية مؤسساتية تسمح لمحاسبة المسؤولين وتحسين نوعيات القرارات المتاحة، بدل ما تدفع الناس للخروج من الساحة السياسية والالتحاق بحركات لا نعلم أين ستؤدي.
بشكل عام المظاهر اللي هي دائما في أحيانا بيصير في عنا صدور قرار في منع نشر، بيجي المدعي العام بيصدر قرار في منع نشر، صار هذا الإشي في عدة قضايا، أبرزها قضية نقابة المعلمين اللي هو بال 2020 نقابة المعلمين كانت في جدال مع الحكومة حول إضراب طويل خاضته نقابة المعلمين في ظل وجود مرض كورونا، وباء كورونا كان منتشر، فكان في نوع من الجدال ما بين الحكومة ونقابة المعلمين. فجأة في يوم وليلة قررت الحكومة فصل أعضاء مجلسها ولحقتهم لما المتظاهر لما المعلمين طلعوا الظاهر لفصل نقابة المعلمين. تم التعدي على المعلمين، حبس مئات من المعلمين في أحد الأيام، برضو صحفيين تم ملاحقتهم. قرار حظر النشر في قضية نقابة المعلمين وفي قضايا أخرى. برضو بورجيك إنه في نوع من اللي هو إنه إذا صار الإشي مثير للجدل في الأردن لا تحكوا فيه ولا تطرق فيه. والناس كثير بتحكي إنه خلص قرار ما نشر، خلص هينا سكتنا وهينا سكرنا تمنا. شو تعليقك على هذه القرارات اللي هي حظر منع النشر في بعض القضايا؟
يعني أنا بعتقد أنها سلبية ولا تؤدي إلى مصلحة البلد. لنأخذ موضوع المعلمين بالذات، قبل شهر أو أكثر من شهر زارنا في الأردن نائب رئيس الوزراء من سنغافورة. هي طبعا يعني من الحالات الناجحة جدا تنمويا في العالم الثالث، وهي بلد أوتوقراطية، هي حكومة للحزب الواحد. نجاحها الاقتصادي هو نوع من الدرس لنا هنا في الأردن، لأنه هذه بلد شحيح الموارد، يعني هي عبارة عن جزيرة طردت من المتحد الماليزي، حتى ميتها كانت تيجي من ماليزيا، ما فيها إلا مجموعة من العمال مخردقين في سنة الاستقلال في منتصف الستينات بالإدمان على الأفيوم والفقر. هي الآن من أغنى دول العالم. أنا سألت هذا الشخص، درست معه وجمعني فيه، كانت صداقة يعني. شو سر نجاح سنغافورة؟ كان في عاملين، منها نظام السكن وسكن حكومي. قال أهم شيء تركيز على التعليم العام والصحة العامة، ونجاح التعليم العام عندنا هو بتركيز الموارد على المعلم، حتى أن المعلم وظيفة التعليم هي من أحسن وظائف اللي أنت بتقدر مارسها في سنغافورة. طبعا شو بيأمن الحياة الكريمة لأي مجال، في أي مجال عمل، هو التنظيم والنقابات بالذات. وإحنا في الأردن كنا نتأمل إنه بناء نقابة قوية للمعلمين راح يغير من أوضاع هذول المعلمين، اللي طبعا أوضاعهم ساءت مقارنة بالأجيال الماضية. وعلينا نستذكرهم بالأردن إنه في فترة الخمسينات والستينات ما في سياسي مهم، ما في شخصية سياسية بارزة إلا إذا درست تاريخه بدأ معلما. مجتمع جمالا أمي، هذول المعلمين كانوا اللي بيقودوا الرأي واللي بيلعبوا دور في تخريج الأجيال. فأنت لما تمنع المعلمين من التنظيم تتدخل في صياغة المناهج بسبب برامج أجنبية مربوطة طبعا بالتطبيع والعلاقة بإسرائيل يعني أساسا، تمنعهم من التنظيم، تمنعهم من تحصيل الحياة الكريمة، عمالك تضعف كل العملية التربوية والتعليمية. وإذا أخذنا تجربة سنغافورة وفي تجارب أخرى، كوريا، اليابان، كل الدول الناجحة المعلم أساس،
والإعلام بشكل كمان
الإعلام جزء أساسي منها. يعني إحنا اللي نعتبره إنه وجود إعلام فعال هو طريقة لتوصيل مشاكل المجتمع إلى أصحاب القرار بشكل صحيح، وبعدين بيطرح البدائل. إذا ما عندك إعلام حر ما بتطرح بدائل، تيجيك صورة واحدة مما يعني يستصيغ أصحاب القرار ودوائر الحكم بدل ما تيجيك أفكار بديلة. هذا الشخص اللي أنا تكلمت لك عنه السنغافوري لما أنا عرفته وابتدى حياته كان ماركسي متطرف استوعبته الدولة والآن من أهم أصحاب القرار في سنغافورة ومن أهم اللاعبين في المجتمع الدولي وراعي لتجربة ناجحة جدا كما أسلف.
حاب أرجع بس هيك بشكل أساسي للتأثير كل هاي الأمور اللي خرجنا فيها خلينا نحكي المخرجات لكل هذا يعني خلينا نحكي بطريقة أو بأخرى حياة سياسية بإيد الدولة أو عودة قانون الجرائم الإلكترونية كيف ممكن نفهم المستقبل هيك ولو بشكل بسيط صعب إحنا نطلع على المستقبل لكن لو بشكل بسيط كيف ممكن نطلع على المستقبل من ناحية إعلامية في ظل وجود قوانين مجحفة مثل قانون الجرائم الإلكترونية في ظل وجود يعني تراجع في ملف حقوق الإنسان في الأردن للأمانة وهل نحن في مرحلة انفتاح فعلي كما يتم الترويج لها ولا لا
أنا بعتقد أنه إحنا يعني ماضين باتجاه ديمقراطية مقيدة. هلأ نحن بحاجة إلى مجال عام يستطيع فيه عامة الناس وتستطيع فيه القوى الاجتماعية الفاعلة توصيل أفكارها. وبعتقد أنه مجمل التطورات في العقد الأخير بدل أنه إحنا ماضين في اتجاه معاكس وهي مشكلة كبيرة. هلأ أساسها واضح وفي اتجاه أمريكي لإعادة تموضع لمواجهة الصين. ماذا سيحصل إذا انسحبت أمريكا من المنطقة وإذا هاي العلاقة اللي الآن عم بتمد الدولة الأردنية بهذا الدعم ضعفت؟ خاصة هنرجع ليه ما تكلمنا عنه في أول المقابلة إنه الخارجية الأمريكية نفسها تعارض هذا الاتجاه
تعارض القانوني
اللي إحنا عم نواجهه الآن. وهناك بعدين يعني طيف من المؤسسات الأمريكية ومن الشخصيات الأكاديمية الأمريكية اللي بكتبوا بشكل ناقد الآن عن التجربة الديمقراطية في هذا البلد بعد ما كانوا متأملين جدا في 89 و92 أن الأردن راح يكون أول دولة عربية بتنتقل إلى فضاء ديمقراطي حقيقي. يعني بعتقد أنه في هذا في هاي الحقائق يعني عبرة للي بده يدرس هذا التاريخ.
بالفعل دكتور طارق وأظن هاي هي أهمية الحلقة كانت أنا يعني أهمية إعداد حلقة مش فقط تحدث عن القوانين والقانون الأول والثاني والثالث لكن هي فكرة إنه فعلا إذا إحنا نتحدث عن قانون جرائم إلكترونية عم بي 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 بنقض على الحيز العام والفضاء الإلكتروني اللي هو المخرج الوحيد للشعب الأردني خلينا نحكي بشكل أساسي للتعبير عن الوضع المعيشي الصعب اللي عم بيعني له الشباب عم بيكون نسبة البطالة فيهم مرتفعة جدا وفي نوع من التوجه يعني للانتقاد وال يعني أي شعب طبيعي بنضغط بتكون عنده نوع من إنه بصير يفرغ على ما على كومنت على فيسبوك تويت على تويتر. فهذا هو سبب برضو أساسي لفهم ما هو أعمق من فقط قانون والعودة إلى 35 سنة من الوعود السياسية بعد هبة نيسان والعودة برضو لتاريخ الدولة الأردنية في فكرة الإصلاح السياسي وهذا كلياته بنصب في زي ما حكيت دكتور طارق اللي هو الضغط الذي ممكن يولد لنا نوع من العواقب اللي لا تحمدها أو الأول جهة لا تحمدها هي الدولة
مش بس الدولة المجتمع كله
والمجتمع
ما حدا بده يروح على عنف ولا خروج عن القانون.
صحيح. شكرا كثير لك دكتور طارق مقابلة كما توقعتها مليئة في السردية التاريخية ومليئة في الدخول المعمق في الأحداث لأنه كما سبنا أنه هذا هو اللي أنا بشوفه شخصيا برضو كفكر أنه ليس فقط قانون إنما هو اتجاه كامل في هذا الطريق
ونهج.
كنا معكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم شرب الديسي، ومن التحرير والهندسة الصوتية فريق صوت. بودكاست حرر من إنتاج صوت.